أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني: تعقل الوجوب المشروط بلحاظ مقام الإثبات. وبعد أن اتضح أن الوجوب المشروط معقول في المقام الأول وهو مقام الثبوت بمراحله الثلاث: الملاك والإرادة والجعل، يقع الكلام في تعقل الوجوب المشروط في مقام الإثبات، أي عالم الخطاب والدلالة ومرحلة الإثبات. فهل يوجد إشكال في الوجوب المشروط في عالم الإبراز والإثبات أو لا؟ استشكل في مورد ولم يستشكل في مورد آخر، فالوجوب إما أن يستفاد من المادة بنحو المفهوم الاسمي، وإما أن يستفاد من الصيغة والهيئة بنحو المعنى الحرفي. لم يستشكل الأصوليون فيما إذا استفيد الوجوب من مفهوم اسمي، كما لو قال المولى: وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. عليكم السلام. فالشرط هو الاستطاعة، وقد أخذت كقيد في وجوب الحج، ووجوب الحاج قد استفيد بنحو المعنى الاسمي ولم يستفد الوجوب من صيغة العام، فهنا لا إشكال في تعقل الوجوب المشروط. إنما الإشكال فيما إذا استفيد الوجوب من صيغة العام، كما لو قال المولى: إذا جاء زيد فأكرمه. فهنا يوجد شرط وهو مجيء زيد، ويوجد وجوب، لكنه مستفاد من دلالة صيغة أكرمه على الوجوب. فهل يصح تقييد الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو لا؟ ذكروا في المعاني الحرفية أن الهيئات ملحقة بالحروف، فيكون مذلول الهيئة هو النسبة ببعض المعاني كالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية القائمة بين المكلف والمادة. فإذا كان الوجوب قد استفيد بنحو المعنى الحرفي النسبي والنسب لا تقبل التقييد، والسر في ذلك أن النسب سنخ مدلول حرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وإنما يقبل التقييد الكلي. إذن الشرط كالمجيء في قوله إذا جاء زيد فأكرمه لا يعقل رجوع شرط المجيء إلى هيئة وصيغة أكرمه، فأرجع الأصوليون شرط المجيء إلى مادة الصيغة أي الإكرام، فالذي يقيد بالمجيء هو الإكرام وليس وجوب الإكرام. فالأصوليون وإن بحثوا عن هذا الإشكال في مقام الثبوت واعترفوا بإمكانية رجوع الشرط إلى مدلول الهيئة بحسب الفهم العرفي والقواعد اللغوية، لكن في عالم الإثبات والخطاب والدلالة بعد أن سلموا بأن مدلول الهيئة والصيغة هو النسبة، والنسبة مدلول حرفي نسبي جزئي، وبالتالي المدلول الحرفية والنسبية لا تقبل التقييد. ومن هنا استشكلوا في رجوع القيود والشروط إلى الوجوب الذي يستفاد من المعنى الحرفي والنسبي والربطي، فقالوا إن القيد كشرط المجيء إنما يرجع إلى المادة، مادة الإكرام، ولا يرجع إلى صيغة أكرمه. وقد قرر الإشكال بأحد تقريبين: إشكال رجوع الشرط إلى الوجوب المستفاد من الهيئة والصيغة. التقريب الأول: إن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الكلية القابلة للإطلاق والتقييد، فالمفاهيم الكلية تتسع للإطلاق تارة وللتقييد تارة أخرى، يعني توجد فيها قابلية الإطلاق وقابلية التقييد، بخلاف المفاهيم الجزئية التي لا تقبل الانطباق على كثيرين، وإنما هي مفاهيم شخصية متشخصة متعينة لا يعقل فيها لا إطلاق ولا تقييد. إذن توجد كبرى كلية، الإطلاق والتقييد إنما يطرأان على المفاهيم القابلة لهما. بينما المفهوم الجزئي هو غير قابل للتقييد لأنه بنفسه خاص ومتشخص فلا يقبل التقييد. ومن هنا قال الأصوليون في بحث الواو إن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وأن المفاهيم الحرفية أمور خاصة وجزئية فهي لا تقبل الإطلاق والتقييد. ألخص التقريب الأول لكي نجيب عليه. الوجوب إذا استفيد من مفهوم اسمي فإنه يقبل التقييد ولا إشكال فيه، كقول المولى يجب الحج على المستطيع. لكن الوجوب المستفاد من صيغة الأمر من الصيغة لا يعقل أن يقيد بقيد أو شرط، والسر في ذلك أن ما يستفاد من الفعل هو معنى حرفي وهو النسبة الطلبية، والنسبة معنى جزئي غير قابل للتقييد، فحينئذ أرجع الشرط والقيد إلى مادة الفعل لا إلى صيغة وهيئة الفعل. فقالوا إن الوجوب المشروط ممكن إذا رجع الشرط إلى المعنى الاسمي، وغير معقول وغير ممكن إذا رجع الشرط إلى المعنى الحرفي الذي هو صيغة الفعل، فلا بد من إرجاعه إلى المعنى الاسمي الذي هو مادة الفعل. والجواب إن منشأ هذا التقريب هو الخلط بين اصطلاحين للجزئي. الاصطلاح الأول الجزء الحقيقي كمفهوم زيد وعبيد الذي لا ينطبق على غيرهما، في مقابل المفهوم الكلي كالإنسان والحيوان اللذين ينطبقان على جميع أفراد الإنسان والحيوان. فالمصطلح الأول هو الجزء الحقيقي في مقابل الكلي، أي إن الكلي هو المفهوم الذي ينطبق على كثيرين فيقبل التقييد، والجزء الحقيقي هو المفهوم الذي لا ينطبق على كثيرين فلا يقبل التقييد. المصطلح الثاني الجزء بلحاظ الطرفين، أي المفهوم المختص بلحاظ طرفين بالخصوص، لكن نفس هذا المفهوم قد يكون كليا، مثال ذلك في باب الحروف يقال من تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء، فلو قال القائل جئت من لبنان إلى إيران، وفي قول آخر قال جئت من إيران إلى العراق، فهنا يوجد ابتداء للمجيء والسير، ابتداء من لبنان أولا ومن إيران ثانيا، وهكذا في الانتهاء يوجد انتهاء إلى إيران أولا وانتهاء إلى العراق ثانيا. إذن حرف من متعلق بالطرف الأول وهو لبنان، ومتعلق بالطرف الثاني وهو إيران، وهكذا حرف إلى فإنه متعلق بالطرف الأول في الجملة الأولى وهي إيران، ومتعلق بالعراق الذي هو الطرف الثاني في الجملة الثانية. وقد وقع الكلام في مدلول من ومدلول إلى، فهل لفظ من يمكن أن يجعل موضوعا لجامع بين النسبتين؟ النسبة الأولى الابتداء من لبنان، النسبة الثانية الابتداء من إيران، وهكذا هل يمكن وضع لفظ إلى المعنى والمدلول المستل من الجامع بين النسبتين، نسبة الانتهاء إلى إيران ونسبة الانتهاء إلى العراق؟ سؤال، هل يمكن جعل موضوع من جامعا للنسبتين، وهل يمكن جعل مدلول إلى لجامع النسبتين بعد إلغاء خصوصية الطرفين؟ الجواب، إن لفظ من موضوع للنسبة الابتدائية في كلتا القضيتين، سواء كان الابتداء من لبنان أو من إيران، فقد يقال حينئذ حاله حال لفظ الإنسان، إن جرد الخصوصيات أسود أبيض، طويل قصير، مدني قروي، جميل قبيح، وننتزع مفهوم الإنسان، فقد يقال ننتزع الأطراف، الطرف المبتدأ به نلغي لبنان وإيران ونقول لفظ من وضعت لجامع الابتداء، فهل يصح ذلك؟ الجواب كلا وألف كلا، والسر في ذلك إن النسبة متقومة بطرفيها وبأطرافها، فإذا ألغيت الأطراف عدمت النسبة، وإذا أبقيت الأطراف لم تستطع أن تنتزع جامعا. إذن النسبة في القضية الأولى متقومة بطرفيها، الابتداء بلبنان والانتهاء بإيران، والنسبة في الجملة الثانية متقومة بطرفيها، الابتداء بإيران والانتهاء بالعراق، لأن النسبة تعتبر أمرا اندكاكيا، اندك الابتداء بلبنان واندك الانتهاء بإيران في العبارة الأولى، كما اندك الابتداء بإيران في العبارة الثانية، واندك الانتهاء بالعراق في العبارة الثانية. إذن يستحيل تكوين جامع بين النسبتين، لأننا إذا ألغينا خصوصية الطرفين في العبارة الأولى وخصوصية الطرفين في العبارة الثانية، فنكون حينئذ قد ألغينا أصل ماهية النسبة في كلا النسبتين، وإن لم نلغي الطرفين في كلتا النسبتين إذن تبقى كلتا النسبتين متغايرتين. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يمكن تحصيل الجامع بين النسب مع التحفظ على خصوصيات الأطراف، وإذا ألغيت الأطراف أو الطرفان عدم أصل النسبة وأصل مفهوم الرابط. إذن يتعين أن يكون حرف من موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص، يعني من وضع للابتداء، لكن في الجملة الأولى وضع للابتداء من لبنان والانتهاء إلى إيران، وفي الجملة الثانية وضع للابتداء من إيران والانتهاء إلى العراق، فيقال إن هذه النسبة وهذا الربط جزئي أي خاص بخصوص الطرفين، يعني من في العبارة الأولى خاصة بالابتداء من لبنان وليست لمطلق الابتداء، ومن في العبارة الثانية خاصة لخصوص الابتداء من إيران لا لمطلق الابتداء من البلدان، فهذا معنى أن النسبة جزئية، يعني جزئية بلحاظ الطرفين، يعني جزئية طرفية. هذه الجزئية الطرفية مفهوم كل وعام، المجيء من لبنان إلى إيران يصدق على جميع من صعد الطائرة من لبنان إلى إيران، الأول يصدق عليه أنه جاء من لبنان إلى إيران، والثاني يصدق عليه أنه جاء من لبنان إلى إيران. إذن مصطلح الجزئي في بحث النسب والمعاني الربطية لا يراد به المصطلح الأول وهو الجزء الحقيقي في مقابل الكلي الذي لا يقبل التقييد هذا الجزء الحقيقي، بل يراد به المصطلح الثاني أي الجزء الطرفين، الجزء الطرفي يعني خاص بلحاظ طرفي النسبة، جزئي بلحاظ طرفي النسبة، لكنه في حد نفسه كلي يقبل التقييد. خلاصة جواب التقريب الأول الذي يقول لا يمكن إرجاع الشرط والقيد إلى صيغة الأمر وصيغة الفعل لأنها نسبة، والنسبة أمر جزئي لا يقبل التقييد، فلا بد من إرجاع الشرط والقيد إلى مادة الفعل لا إلى صيغة الفعل. الجواب: صيغة الفعل والنسبة والمفهوم الربطي المستل من الحرف، هذه المعاني الحرفية جزئية لا بمعنى الجزء الحقيقي في مقابل الكلي حتى تشكل بأنه غير قابل للتقييد، بل جزئية المعنى الربطي والحرفي بمعنى أنه جزئي طرفي أي خاص بلحاظ أطرافه بالخصوص. وهذا الجزء الطرفي عام وكلي قابل للتقييد، فلا حاجة لإرجاع الشرط والقيد إلى مادة الفعل، بل يمكن إرجاعه إلى هيئة وصيغة الفعل، والله العالم. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريب الثاني في الإشكال على إمكانية وتعقل إرجاع الشرط إلى الوجوب المستفاد من الهيئة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.